أنتم على تسعينات FM.
خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد وينطلق السباق.
Honestly, what are we doing? Racing or pit crew?
Good job, that's P16.
Easy peasy.
سيباستيان فيتل بيسجل أسرع لفة وبيقترب كيمي رايكونين.
ليت بريك من ماكس فيرستابن بيتجاوز وبيصعد مهمة سيباستيان فيتل على الفوز حاليا.
بيت ستوب مع محمد صالح يوم الأحد الساعة 11 مساء بعد كل سباق على تسعينات FM.
مساء الخير على كل مستمعين تسعينات FM، معكم محمد صالح، حلقة جديدة ببرنامجكم بيت ستوب. دايما بكون معكم بعد كل سباق فورمولا 1 في نفس اليوم الساعة 11 مساء. البيت ستوب الأولانية هنبدأها الأسبوع ده كالعادة، قلنا دايما هننبه أعزائنا المشاهدين اللي بيتابعونا لأول مرة إزاي يشوفوا أو يتابعوا الفورمولا 1 على التلفزيون. عندكم قنوات بي ان سبورتس بتذيع للشرق الاوسط شمال افريقيا، وفي قنوات سوبر سبورتس لباقي دول افريقيا وباقي دول العالم. خشوا على سايت formula1.com او ابلكيشن فورمولا 1 على الموبايل والتابلت والايفون، منه كل سباق بيعرضوا جميع القنوات او التلفزيونات المشاركه في اذاعه السباق دوت. عندنا اول حاجه هنبدا بيها النهارده بالنسبه لبعض المستمعين كانوا بيسالوني، احنا المره اللي فاتت لما اتكلمنا عن عدد الفرق، طب ايه تاريخ وانجازات الفرق ديت؟ طبعا عشان اتكلم على كل فريق تاريخه وانجازاته واللي عمله، في فرق زي فيراري من سنه 50 لغايه دلوقتي، وفي فرق من السبعينات والثمانينات، هيبقى صعب ان انا اتكلم تاريخ طويل لكل فريق، الحلقات لو الموسم كله مش هتكفي، فاحنا هنقولها بايجاز بطريقه موجزة لكل إنجازات كل فريق. عندنا العدد الفرق أصلا 10 فرق في الموسم دوت 2018. عندنا أول فريق فيراري كان بدايته سنة 1950، حقق بطولة العالم 16 مرة، حقق منصة 758 مرة، باع المنصة بتاعت النهاردة بتاعت كيمي رايكون يبقى 759 مرة، أنهى السباق فائزا بالمركز الأول 236 مرة، دي شاملة سباق النهاردة برضو، انطلاق مركز الأول 215، أسرع لفة 246، مكان الفريق مارنيليو إيطاليا، والسائقين الحاليين سيباستيان فيتل وكيمي رايكونين. عندنا تاني فريق ماكلارين بدايته من فورمولا 1 منذ عام 1966، حقق بطولة العالم 8 مرات، منصة 485، أنهى السباق فائز بالمركز الأول 182 سباق، انطلاق مركز أول 155 مرة، أسرع لفة 155، مكان الفريق ووكينج الولايات المملكة المتحدة، السائقين فرناندو ألونسو وسوفتيل فاندورن. فريق الويليامز كان بدايته مع الفورمولا 1 سنة 1978، حقق البطولة 9 مرات، حقق منصة 311 مرة، أنهى السباق بالمركز الأول 114 سباق، انطلاق من البول بوزيشن أو المركز الأول 129 مرة، أسرع لفة 129، مكان الفريق جروف المملكة المتحدة، السائقين لانس سترول وسيرجيو سيروتكين. فريق مرسيدس رابع فريق معنا من سنة، كان بدايته في الفورمولا سنة 1970 واستمر تقريبا لمدة موسمين أو ثلاثة، وخرج من الفورمولا 1 ورجع في 2010. من ساعة ما رجع مع 2010 حقق بطولة العالم 4 مرات، حقق منصة 159 مرة، أنهى السباق فائزا بالمركز الأول 76 مرة، انطلاق مركز الأول 90 مرة، أسرع لفة 54، مكان الفريق باركلي المملكة المتحدة، السائقين لويس هاملتون وفيلتاري بوتس. عندنا فريق ريد بول بدايته كانت بداية 97، حقق بطولة العالم 4 مرات، حقق منصة 157 مرة، مع سباق النهاردة 158 مرة، أنهى السباق فائز بالمركز الأول 58، انطلاق مركز الأول 59، أسرع لفة 60 مرة، مكان الفريق ميلتون بالمملكة المتحدة، والسائقين دانيال ريكاردو وماكس فيرستابن. عندنا فريق رينو بدايته كانت بداية عام 86، حقق بطولة العالم مرتين فقط، حقق منصة 59 مرة، أنهى السباق فائز بالمركز الأول 20 سباق، انطلاق مركز أول 20 مرة، أسرع لفة 13 مرة، مكان الفريق أنستون المملكة المتحدة، السائقين نيكو هيلكوبينج وكارلو ساينز. عندنا أسئلة النهاردة هنسمعها وناخد رأي مستمعين قبل ما نطلع الفاصل دوت. عندنا فوز هاملتون كيمي رايكون النهاردة كان غير متوقع, والنتيجة اللي حصلت وتأجل بطولة الحسم للسباق القادم أو اللي بعده. ايه رأيكم في الأحداث اللي حصلت النهاردة, وهل هي متعمدة تتأجل البطولة عشان الحماس أم لا؟ ده سؤالنا النهاردة, عاوزين أعرف رأيكم. وانتهى البيت ستوب الأولاني لحلقتنا النهاردة, وهستناكم تشاركونا بآراءكم وتعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك بعد ما نطلع مع أغنية Ask Full of Stars لكولد بلاي. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars, 'cause you light up the path. I don't care. ورجعنا لكم مرة تانية على 90 FM ومعكم محمد صالح وبرنامجكم بيتستوب. كنت السؤال بتاعنا قبل ما نطلع للفاصل معنا, سباق النهاردة بعد ما تأجل حسم البطولة في السباق والأحداث اللي حصلت وفوز كيمي رايكون, ايه رأيكم في السباق؟ هل البطولة كده هتعتبر في صالح في اتجاهها لصالح فيتل أم لا؟ عندنا البيت ستوب التانية, هنكمل بقية الفرق اللي احنا اتكلمنا عنها بإنجازاتها سريعا كده. عندنا فريق هاس كان بدايته 2016 حقق بطولة العالم, لم يحقق أي بطولة عالم ولم يحقق أي منصة, وأنهى السباق بمراكز متقدمة 4 سباقات, انطلاق مركز أول لا يوجد, وأسرع لفة كانت هي مرة واحدة, لفة واحدة فقط. ومكان الفريق في كانوبوليس الولايات المتحدة, والسائقين رومان جروجون وكيفن ماجنسون. عندنا فريق ريسينج بوينت فورس انديا, او كان سابقا اسمه فورس انديا وبعد ما اتباع اسمه ريسينج بوينت, بدايته مع الاسم الجديد ريسينج بوينت 2018, حقق بطولة العالم ولا مرة, منصة لا يوجد طبعا, انهاء السباق مركز متقدمة في 5 سباقات, انطلاق المركز الاول لا يوجد ولا اسرع لفة توجد ايضا. ومكان الفريق سيلفرستون المملكة المتحدة, السائقين سيرجيو بيريز واستيبان اوكن. عندنا فريق تورو روسو كان بدايته في الفورمولا من سنة 85, لم يحقق أي بطولة عالم, حق منصة مرة واحدة فقط, وأنهى السباق بمراكز متقدمة سباق واحد, وانطلاق مركز أول مرة واحدة, وأسرع لفة هي مرة واحدة, وفريقه في إيطاليا في مدينة فاينزا, والسائقين بير جاسلي وبيردن هارتلي. وآخر فريق معنا فريق صوبر, بدايته كانت 93, لم يحقق أي بطولة عالم, حق منصة 27 مرة, أنهى السباق بالمراكز المتقدمة 1 سباق, انطلاق مركز أول مرة واحدة, أسرع لفة عملها كانت 5 مرات, مكان الفريق هنويل سويسرا, والسائقين ماركوس أريكسون وشارلز لوكلير. عندنا كان السؤال الثاني لبعض المستمعين اللي بيشاهدوا سباقات الفورمولا 1 لأول مرة, بيقولوا إيه الرايات والأعلام اللي احنا بنشوفها وقت التجارب ووقت السباق؟ الأعلام ديت الهدف منها إيه؟ التحكم وإرشاد السائقين وقت السباق. عندنا أول علم اللي هو العلم ذات المربعات البيضاء والسوداء اللي هو علم الشطرنجي, ده بيشير نهاية السباق, وده كلنا عارفينه في كل سباقات سواء الفورمولا أو غيرها, بيبقى موجود بينهي بيعلن نهاية السباق. الأعلام الزرقاء دي بتبلغ الساق إن في سيارة سريعة بتقترب منه، من السيارات المتقدمة عمل الدورة كاملة عليه بتقترب منه ولازم تتخطاه وعليه في هذه الحالة يسمح لها بالمرور. وبتستخدم نفس الأعلام الزرقاء ديت في التجارب الحرة، ولما بيكون سائق أبطأ مش هيكمل اللفة بتاعته عشان يسجل التجارب بتاعته أو يسجل الرقم بتاعه، وإن في سيارة جاية من ورا عشان ياخد باله وينتبه عشان تجنبا للحوادث. الأعلام الصفراء بتشير لوجود حالة غير طبيعية أو خطر على الحلبة أو وجود حادث أو سيارة متعطلة، والراية دي بيجب على السائقين تخفيف سرعتهم ولا يسمح لهم بالتجاوز في المنطقة المرفوع فيها الراية الصفراء حتى زوال هذا الخطر أو هذه الحالة. الأعلام البيضاء بتبلغ السائقين هناك سيارة بطيئة جدا على الحلبة وعليهم توخي الحذر. الأعلام البيضاء والسوداء بيتم رفعها مع رقم السيارة لتحذر السائقين من السلوك غير رياضي، وقد يواجه عقوبة إذا استمر بذلك، يعني لو عمل مخالفة مقصودة أو تصادم مقصود وكمل السباق فبترفع معاه الأعلام البيضاء والسوداء تحذير ليه. الأعلام السوداء بترفع مع رقم السيارة تبلغ سائقين عليه دخول المرآب فورا وإن عقوبة وقعت عليه أو إنه مش هيكمل السباق وخروجه بسبب خطأ ارتكبه أو مخالفة ارتكبها. الأعلام الصفراء والحمراء بتحذر السائقين من الحلبة زلقة جدا بسبب تسرب للزيت من إحدى السيارات أو بسبب الأمطار. الأعلام الخضراء بتشير إلى نهاية الخطر، ودي ترفع بعد الأعلام اللي احنا ذكرناها قبل كده، بتشير إلى نهاية الخطر من الحلبة وترفع عادة بعد الانتهاء من التعامل مع الحادث سواء كانت الأعلام صفراء أو حمراء وجم. العلم الأحمر اللي احنا ذكرناه دلوقتي هو بيتكلم عن مشاهدة هذه الراية في جميع السيارات توقف فورا والدخول إلى البيت ستوب أو الجراش السيارات جراش الفرق أو المكان المخصص لو هيقفوا عند خط التسابق بسبب وجود حادث كبير أو بسبب أمطار غزيرة جدا تمنع أن يحصل تسابق حدوث خطر على حياة السائقين، فبيتم رفع العلامة الحمراء. وزي ما قلنا العلامة الخضراء دي بترفع بعدها معناها الحلبة بقت جيدة وممكن اكتمال السباق. الأعلام السوداء مع دائرة برتقالية بترفع مع رقم السيارة لتبلغ السائق إن في مشكلة فنية لحقت بسيارته وإن عليه دخول البيت ستوب لإصلاح العطل. ده لما بيكون السائق مثلا بيسوق السيارة والعطل ده هو مش ظاهر ليه واضح بس ممكن يعمل مشكلة في بينبهوه إن هو لازم يخش البيت ستوب. انتهى البيت ستوب التاني لحلقتنا النهاردة، ومستنين رأيكم وآرائكم وتعليقاتكم على أحداث سباق النهاردة، وهل فعلا كده في امل لفيتل انه يقدر يحرز نقاط للبطوله. وهنطلع مع اغنيه زيان في السيا اغنيه داست تيل داون. Not trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me and you. Light it up on the run, let's make love tonight. Make I'm
التسعينات اف ام.
ورجعنا لكم مره تانية على التسعينات اف ام معكم محمد صالح وبرنامجكم بيت ستوب. وهنبدا البيت ستوب الثالثه سريعا كده تاريخ حلبه امريكا. حلبه امريكتين بتقع خارج مدينه اوستن بولايه تكساس بالولايات المتحده. بدات السباقات الجائزه الكبرى, مش الفورمولا الجائزه الكبرى قبل ما تتسمى فورمولا الجائزه الكبرى, 1908 كانت تعرف الجائزه الكبرى الامريكيه. وتم اقامه السباق بها 47 مره, منها 11 مره قبل عام 1950 وقبل انطلاق الاف فورمولا 1 جراند بري او الفورمولا 1 الجائزه الكبرى للفورمولا 1. استمرت الجائزة في التنقل بين الحلبات والولايات والاستمرار والتوقف حتى آخر سباق عام 2008, ثم عادت في 2012 في الحلبة الحالية اللي هي بولاية أوستن بمدينة أوستن الأمريكية, بيسموها حلبة الأمريكتين, لاستضافة الجائزة لمدة 10 سنوات. تعتبر الحلبة الأولى في الولايات المتحدة تم تصميمها خصيصا للفورمولا 1 والموتو جي بي. من صفات هذه الحلبة هي توسيع نية فيها زوايا أو منحنيات موسعة وبطريقة متعمدة لتشجع السائقين على اتباع خطوط سباق متعددة, ويساعد على وجود تجاوزات أكتر. وده شفناه في سباق النهاردة اللي كان مثير بطريقة محدش كان متوقعها. تستضيف الحلقة سباقات الفورمولا 1 والموتو جي بي وسباقات أستريان في 8 سوبر كارز وسباقات أمريكان ليمون سيريوس ورولكس سبورتس والموتو جي بي. طول الحلبة 5 كيلومتر و 500 متر اتجاه الحلبة عكس عقارب الساعة. بتتسع الحلبة ل 120 ألف متفرج, بها 20 منعطف, 11 لليسار 8 لليمين. رقم القياس للحلبة سجله النهاردة لويس هاملتون في السباق أثناء السباق. السائق مايكل شوماخر أكثر فائز عدد مرات في جائزة الولايات المتحدة الكبرى 5 مرات, وأيضا فريق فيراري أكثر الصانعين فوزا بالجائزة لما فاز بها 9 مرات. تاني حاجة بنتكلم عليها النهاردة أحداث السباق. طبعا نقول مبروك لكيمي رايكونن, أظهر تحكم وقيادة رائعة في سباق كان غير متوقع, وأول فوز له بعد 113 سباق. طبعا مبروك المركز الثاني ماكس فيرستابن اللي انطلق من المركز ال 18, المركز الثالث لويس هاملتون, وكان المركز الرابع لسيباستيان فيتل اللي بينافسه على البطولة. طبعا للامانه احنا كناش متوقعين السباق ده, وكان السباق ده تحديدا كنا قلنا خلاص لويس هاملتون البطوله لصالحه وحسمت وخد اللقب من دلوقتي. وطبعا كان وكمان وجدنا في السباق ان في صعوبه في توقع البوديوم من بدايه السباق. السيارات كانت متقاربه, سواء سيارات المتقدمه او سيارات الوسط كانوا متقدمين من بعض جدا. المعلومات كانت غير دقيقه حول الاطارات بسبب وجود الامطار طول الويك اند في التجارب الحره والتاهيليه, لذلك كانت التوقعات صعبه جدا. وده كان ليه تأثير على السباق, وكان سباق حماسي غريب وكان فعلا منصة غير متوقع. ومعانا ضيف الحلقة النهاردة داود سليمان من العراق. أهلا داود.
داود مساء الخير أخي محمد, ومساء الخير لكل, مساء الخير أخي محمد.
مساء الخير داود, إزايك؟
ألو
ألو سمعني؟
الحمد لله. نعم 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 سامعك. نعم
قول لي رأيك في أحداث سباق النهاردة اللي كان غريب وغير متوقع في ترتيب المنصة وترتيب السائقين, والهاملتون كان مركز ثالث كنا متوقعين يبقى مركز أول, وفيتل كنا قلنا هينافسه على المركز الثاني والمركز الأول, كان مركز انطلق خامس بسبب العقوبة اللي خدها وانتهى رابع.
في البداية كان سباق رائع, يعني غير الأحداث غير متوقعة. سبب خلط الأوراق وعدم توقع السباق هو عدم معرفة عمر الإطارات بسبب الأمطار في التجارب الحرة الأولى والتجارب الحرة الثانية.
تمام, بس هم كان عندهم في في التجارب الحرة الثالثة نوعا ما يقدروا يجربوا الإطارات ديت,
لكن لم نرى فرق المقدمة أنها جربت إطارات السوفت. فهذه يعني أغلب الثلاث فرق الكبيرة فيراري مرسيدس وريد بول أكثر الاختبارات جاءت على الإطارات سوبر سوفت والألترا سوفت, لذلك لم يعرفوا يعني كم لفة ستصمد هذه الإطارات اللي هي السوفت اللي هي أقصى أنواع الإطارات المتواجدة في أمريكا.
تمام.
في جائزة أمريكا الكبرى,
بس على الأقل كان ممكن يأخذوا أرقام تقريبية من السباقات السابقة.
نعم نعم, لكن رأينا أنه أن الإطارات لم تصمد بالقدر الكافي مع لويس هاملتون, فاضطر لعمل تو بيت ستوب، يعني دخل لتغيير الإبعارات مرتين.
ما هو الاستراتيجية
ربما،
ما هو احنا لو بصينا الاستراتيجيات بتاعت مرسيدس وفيراري هذا السباق النهارده، الاستراتيجيات لم تساعد مرسيدس زي كل مره، بس ساعدت فيراري. يعني الوضع اتقلب زي ما بيقولوا او اتعكس.
بالتاكيد بالتاكيد، وهذا السبب اعتقد اللي خلط الاوراق هو سياره الامان الافتراضيه. فلو لو نتذكر انه مهندس استراتيجيات قال لويس هاملتون سنعمل عكس ما سيعمل فيراري، إن دخلوا لن ندخل، وإن لم يدخلوا سندخل لتغيير الإطارات. فربما كانت ستعمل مع المرسيدس، لكن يعني يبدو أن هذه الاستراتيجية لم تصب في صالح المرسيدس.
هو فعلا تصدهم أنهم دخلوا بدري جدا، هو دخل تقريبا في اللفة 11 تقريبا أو 12 من 56 لفة.
لكن دخل تحت سيارة الأمان الافتراضية، فيعني لم يفقد وقت كالذي يعني يفقده في تحت ظروف السباق الاعتيادية. يعني في تحت سيارة الأمان الافتراضية يعني يفقد 12 ثانية، لكن في ظروف السباق يفقد بحدود 21 ثانية. فهذا يعني 10 ثواني يعني لها شأن كبير في استراتيجيات. وايضا لويس هاملتون عندما خرج يعني ضغط بشكل كبير على يعني للحاق بكيمي رايكونن
وماكس، هم كانوا اثنين متصدرين.
نعم، ويعني هذا ادى الى يعني تواجد تشققات على اطاراته التي لم تصمد، فاضطر للدخول مره اخرى. لكن لو دخل قبل اللفة 38 بأربع لفات، ربما يعني كان تغيرت بعض الأحداث، لأنه بدأ يفقد ثانية أو ثانية ونصف في كل لفة، فهذا وقت يعني كثير ضائع في هذا السباق. يعني سباق رائع، يعني استراتيجيات مختلطة، والأجمل أنه المعركة استمرت حتى اللفة الأخيرة، وكانت الفارق بين المركز الأول والثالث ثانية ونصف أو ثانيتين. فهذا ما هو مطلوب من يعني من سباقات الفورمولا 1، يعني أنه المعركة تستمر حتى النهاية، ولم نكن نتوقع من سيفوز في نهاية السباق إلا بعد أن قطع العلم الشطرنجي.
طيب احنا هنطلع فاصل دلوقتي ونرجع نكمل معاك داود. هنطلع عايزين نسمع آراءكم وتعليقاتكم، وطبعا هنشارك هنقرا التعليقات وتجاوبنا نجاوب فيها مع بعض على المستمعين. هنطلع مع اغنيه لراك بون مان هيومن. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Some people got the real problems, some people out of love, some people think I can solve them. Lord, heavens above, I'm only human after all, I'm only human after all. ورجعنا لكم مرة تانية على التسعينات FM، معكم محمد صالح وبرنامجكم بيت ستوب، ومعانا ضيف حلقتنا النهاردة داود سليمان من العراق. معايا داود؟ ألو؟
مرحبا أخي.
ها داود.
ألو
عندنا بعض التعليقات بعض التعليقات عايزين نعرف رأيك فيها من بعض المستمعين. عندنا في خالد دياب بيقول بدون فسح المجال هاملتون بيتزحلق خارج الحلبة بسيارة خارقة مقارنة ببقية السيارات لا يفوز لا أنتقص من قيمته، ولكن سباق اليوم أثبت مستواه الحقيقي وإن السيارة أولا وأخيرا هي من تصنع الفرق. إيه رأيك؟
نعم بالتأكيد، يعني بالتأكيد السيارة تصنع الفارق، هذا يعني هذا معلوم في عالم الرياضات الميكانيكية وخاصة في سباقات الفورمولا 1. لكن في نهاية المطاف يعني نرى الفارق الكبير بين بوتاس ولويس هاملتون، فلويس هاملتون هو من يصنع الفارق بسيارة يعني جيدة، لكن يصنع الفارق في نهاية المطاف. السائق يصنع الفارق مع سيارة جيدة واستراتيجيات محكمة.
بس هو هنا يقصد ان السيارة هي اللي عاملة الفرق مش هو.
نعم
مش السائق.
السيارة لها
يعني هو بيقصد ان لويس هاملتون يعني لو ما حدش فسح المجال قدامه والدنيا فاضية الطريق فاضي يعني فهمتني، فبيبان مستواه الحقيقي وبيخرج برا الحلبة، هو ده معنى كلامه يعني.
نعم فهمت. في نهاية المطاف يعني الآن تقييم السائق مع السيارة يعني 80 أو 75% للسيارة و 25% أو 20% للسائق لكي يصنع الفارق، فالسيارة هي من تصنع الفارق. لكن أن ننتقص من لويس هاملتون، يعني لويس هاملتون يعني أثبت اليوم يعني موسم بالذات هذا الموسم 2018 لم يرتكب أي خطأ.
طيب عندنا
بالإضافة إلى ذلك أن ماكس سائق عدائي، فيعني سائق رائع وليس من السهولة أن أحد يجتازه. نعم.
طب عندنا بقى سؤال الحلقة، وفي واحد برضو من المستمعين بيسأل فيها بيقول في كده ممكن سباق المكسيك هيكون باك تو باك، لما قلنا هل في أمل لفيتل أنه يحرز بعض النقاط بعد الفرق كان 100 نقطة نزل لـ70، بيقول أن سباق المكسيك في داون فورس عالي وسباقات التالية البرازيل وأبو ظبي، طبعا ممكن فيتل يستغل الفرصة ويحقق النقاط. انت ايه رأيك في الوضع الحالي ما بين فيراري ومرسيدس؟
يعني حسابيا الامل قائم لفيتل للفوز، منطقيا يعني الامل ضعيف جدا جدا جدا، يعني لويس هاملتون يحتاج الى 5 نقاط في السباق القادم لكي يفوز لكي يتوج ببطولة العالم.
طب معلش يا داود وقت حال الوقت قصير معانا، هنضطر بس معلش ننهي الحلقة وان شاء الله نكون معنا حديث اخرى في حلقات سابقة. وقت برنامجنا خلص اعزائنا المستمعين، وهبيجلنا لسه تعليقات منكم مش هنقدر نقراها كلها. استنوا على 90 FM بعد كل سباق فورمولا 11 مساء، واستنونا بعد السباق القادم في المكسيك يوم 28/10 الحد القادم مباشرة في حلبة هيرمونز رودريج وبرنامجكم بيتستوب.